بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله إياه: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. وعن عبد الله بن مغفل، أخذناها هنا. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث صحيح. قد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب. لا شك في استحباب الصلاة بين المغرب، بين الأذان والإقامة، صلاة المغرب. هذا الحديث عام: بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين أذان والإقامة. سميت الإقامة أذانا يعني باب، لأنها من باب الإعلام، أو لأن الأذان هو الإعلام والإقامة إعلام بالقيام للصلاة، فهي أذان من هذه الجهة. والاسم الخاص الإقامة كما جاء في الحديث، لكن تسمى أذانا لأنها بمعنى الأذان إعلام، لكن إذا جاء التفريق الأذان والإقامة. لكن عند الإجمال يقال الأذانين، أذان والإقامة. بين كل أذانين صلاة، يعني يشرع بين كل أذان وإقامة صلاة، يشمل جميع الأوقات: الفجر في سنة راتبة، الظهر في سنة راتبة، العصر رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعا، رواه الترمذي بسند حسن. والمغرب في حديث خاص، المغرب في حديث خاص الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، ثم قال: لمن شاء، كراهية أن يتخذ الناس سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر المغرب على سبيل الخصوص، والعشاء تدخل أيضا في العموم بين كل أذانين الصلاة. إذن يسن للمؤمن أن يصلي غير تحية المسجد، هذه الصلاة غير تحية المسجد. لو كان جالسا بعد صلاة المغرب أو جاء قبل أذان العشاء صلى تحية المسجد وجلس ثم أذن العشاء، يسن أن يقوم ويصلي ركعتين. طيب بالنسبة للجمعة، يعني كثير من الناس إذا أذن الأول يقومون ويصلون بين الأذان الأول والأذان الثاني. في الحرم سابقا كانوا يؤذنون الأول قبل الثاني بخمس دقائق تقريبا، يؤذن الأول ثم يؤذن الثاني، فيقوم الناس يصلون بين الأذانين. هل يدخل في عموم الحديث بين كل أذانين صلاة أم لا؟ أقدر يدخل، لأن الأذان الأول سنه عثمان رضي الله عنه، ومن الخلفاء الراشدين، وله سنة متبعة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعثمان خليفة راشد سنة الأذان الأول. الأذان الأول معروف أنه لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عثمان رضي الله عنه سنه لما كثر الناس وتفرقوا، صار يأتيهم الأذان الثاني بغتة، فلا يتمكن الإنسان من استعداد للجمعة، يفوت الخطبة أو بعضها إذا كان الإنسان في عمله وأذن، لأنه ليس معهم ساعات في ذلك الوقت يضبطون به الوقت، فإذا غفل عن ملاحظة الظل والشمس فإنه يدهمه الوقت. إذا سمع الأذان هو في محله ولا في السوق ولا هنا ولا هناك، يعني يحتاج لوقت يرجع البيت ويغتسل ويتوضأ ويلبس ثم يتسوق ثم يذهب، تفوت الخطبة الأولى أو الخطبتان، ولا سيما أن الخطبة في ذلك الوقت كانت قصيرة جدا، يعني يمكن خطبتين كل عشر دقائق إلى ربع ساعة، فما يصل إلى قد فات الخطبة وأكثرها. فراع عثمان رضي الله عنه الناس بحاجة إلى الأذان الأول، لكن كونه قبل الأذان الثاني بخمس دقائق هذا ما يحصل به المقصود، ولذلك غير الآن صار يأذنون قبل كم حوالي ساعة إلا ربع حتى يتمكن الناس من الاستعداد للجمعة. من يؤذن قبل الثاني بخمس دقائق هذا ما يكون له كبير فائدة، خمس دقائق قليلة، ما الإنسان يتمكن من الغسل واللبس والمجيء إلا وقد أذن الثاني. الأفضل أو السنة يكون بين الأول والثاني وقت كافي للرجوع من العمل والغسل واللباس والاستعداد والحضور، يعني ساعة ساعة لربع قريب من هذا. لكن أخذ يدخل لأنه أذان شرعي سنه عثمان رضي الله عنه وتلقته الأمة بالقبول، لم ينكره أحد في زمانه ولا بعده، فثبت أنه أذان شرعي فيدخل في العموم، يعني سن الأذان بين سن الصلاة بين الأذان الأول والثاني. لكن إذا جاء وقت النهي الأولى التوقف. الصلاة هنا ليست مقيدة بعدد، بين كل أذانين صلاة، فلو يصلي ما شاء، لكن جاء في بعض الروايات صلوا قبل المغرب ركعتين. وثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يصلون قبل المغرب بعض الروايات ركعتين. إذن الصلاة قبل المغرب ثابتة بأكثر من حديث. الحديث الأول صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، والثاني بين كل أذان صلاة كلها في الصحيح، والثالث كذلك في الصحيحين أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يبتدرون السواري يصلون إذا فرغ المؤذن من أذان المغرب، يبتدرون السواري يصلون حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهم يصلون. إذن هذه السنة ثابتة بأكثر من حديث، ثلاثة حديث، فلا شك أنها مستحبة. ومن ذهب إلى عدم الاستحباب ليس عنده دليل واضح. السنة أن يحرص المؤمن على أن يصلي بين الأذان والإقامة للمغرب وغير المغرب. صلى ركعتين هذا طيب، وإن زاد ما في حرج، لكن في وقت كافي طويل 10 دقائق 12 دقيقة صلى 4 ركعتين وركعتين ما في مانع، أنه ليس فيه يعني تحديد وعدم زيادة، هذا تطوع مطلق. وهاتان الركعتان أو هذه الصلاة ليست من الرواتب كما معروف، الرواتب معروفة 12 13، وهذه ليست منها. والفرق بين الرواتب وغير الرواتب أن المؤمن يحرص على الرواتب، وإذا فاتت لعذر قضاها. أما غير الرواتب فإنه لو ترك أحيانا لا بأس لبيان عدم الوجوب والتفريق بينه وبين الرواتب، مثلا يتركها في الشهر مرة أو أكثر أو أقل لبيان أنها ليست كالرواتب، مثل سنة الضحى وأربعة قبل العصر بين كل هذين الصلاة، يعني معدى الفجر والظهر لها راتبة قبلية. هذه كلها تطوع مطلق ليست في التأكيد كالرواتب. باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبه يقول أصحابنا أي أهل الحديث والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا الحديث يدل على أن من صلى ركعة كاملة قبل خروج الوقت أنه أدرك الصلاة، والركعة الثانية يعفى عن كونه خارج الوقت. هذا من التيسير، من رحمة الله وفضله يسر على عباده. فإذا صلى ركعة كاملة قرأ وركع ورفع سجد سجدتين ثم نهض إلى الركعة الثانية هنا تمت الركعة الأولى، فإذا صلاها كامل وقام الثانية ثم خرج الوقت فإنه صلاة تكون أداء ولو كان بعضها خارج الوقت. الركعة الثانية صلاها خارج الوقت، العصر مثلا سيصلي ثلاث ركعات خارج الوقت، هذا معفون عنه ما دام صلى ركعة واحدة فإنه أدرك الصلاة. بعض العلماء يقول تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، هذا مشهور من المذهب لكن ما عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، والدليل واضح لأنه إنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. أما لو كبرت الإحرام وطلع الوقت فصلاته قضاء. وأيضا لا يجوز أن يتعمد التأخير إلى هذا الحد، هذا بلا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز التعمد، لكن هذا في حق من كان معذورا، يعني إنسان نائم واستيقظ قبل الوقت أو كان مشغولا شغلا لا يستطيع معه أن يصلي حتى تضايق الوقت. أما الاختيار حال الاختيار فإنه لا يجوز. هل يقاس عليها غير الصبح والعصر، مثلا الظهر المغرب العشاء؟ لو أدرك ركعة من الظهر قبل أذان العصر هل يدخل في هذا يقاس عليه؟ نقول نعم، لا فرق، لا فرق. بعضهم يستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني هذا عام، هذا لفظ عام، من أدرك ركعة من الصلاة. في رواية عند مسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وفي رواية بدون ذكر هذه الزيادة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا ينطبق على صلاة الجمعة، لو أدرك ركعة مع الإمام فإنه يعد مدركا للجمعة، وإذا لم يدرك ركعة يقضيها ظهرا، من يوم يدخل ينويها ظهرا ويتمها أربعا إذا فاتت الركعة الثانية، إذا جاء بعد رفع الإمام للركعة الثانية فإنه يكبر بنية الظهر لا يكبر بنية الجمعة لأن الجمعة فاتت، فيكبر بنية الظهر ويدخل مع الإمام، وإذا سلم قضى أربعا أنه لم يدرك ركعة. فإذا مع الإمام تدرك الركعة بإدراك الركوع، في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما ركع قال النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بالقضاء، قره على إدراك الركعة لكن نهاه عن الركوع قبل الصف ثم الدخول، لكن أقره على أنه أدرك الركعة بإدراك الركوع. إذا مع الإمام يدركها بإدراك الركوع، وفي الوقت لابد من السجود، تمام الركعة بالسجود. قال المؤلف رحمه الله معنى هذا الحديث عندهم أي عند العلماء المحدثين لصاحب العذر، مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها، يعني أنه لا يجوز الإنسان يتعمد التأخير إلى هذا الوقت، تلك صلاة المنافق. طيب الفجر ما فيها نص على عدم جواز التعمد، العصر في نص تلك صلاة منافق يجلس يرقب الشمس، لكن الفجر ما في دليل أو نص على عدم جواز التأخير، فما هو الدليل على عدم جواز التأخير مع عدم وجود نص على تحريم التأخير؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أدرك الصلاة، فما الدليل على أنه يحرم على الإنسان أن يؤخر أي صلاة حتى لا يبقى إلا ركعة؟ اشتغلون ها؟ كيف؟
آه.
جيد يعني قياس العصر ممكن. ها؟ إيه نفسه نفس الكلام بنور. وكذلك الإجماع ذكروه قالوا هذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز تعمد تأخير لهذا الوقت. هذا أيضا إذا صح الإجماع دليل، الإجماع من الأدلة الشرعية واضح. ثم أيضا في الحديث قرينة من أدرك، واضح من أدرك، أدرك معناه أنه كان مشغولا كان في عذر فأدرك. لكن واحد جالس بدون سبب ما عنده شغل ولا شيء ويوم بقي دقيقتين كبر، هل هذا ينطبق عليه أنه أدرك؟ وش يفهم من كلمة أدرك؟ أنه كان هناك عذر شاغل، هذا يعني من قرينة في اللفظ تدل على أنه لا يجوز إلا إذا كان هناك ما يشغله من نوم أو نسيان أو شغل شاق شديد لا يستطيع مثلا لم يتمكن. يعني هذا يفهم من لفظ الحديث. عندنا أيضا أكثر، عندنا صار أكثر من دليل، تلك صلاة المنافق كونه ذمه تأخير العصر فيذم على تأخير الصلاة، وعندنا الإجماع، وعندنا كلمة أدرك. ثم أيضا هو الآن من جهة المعنى يعني هو صلى نصف الصلاة أو أكثر من النصف خارج الوقت، والأصل ما يجوز، ولأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صحيح أن الشارع عفى وتجاوز جعله مدركا، لكن هذا العفو لا يستحقه المتعمد، لأن الأصل أنه صلى بعض الصلاة خارج الوقت، هذا حرام، الصلاة لابد أن توقع في الوقت، لكن الشارع عفى عن المعذور، اللي عنده عذر عفى عنه. لكن شخص يتعمد يوقع نصف الصلاة أو ثلاثة أرباع الصلاة خارج الوقت هذا ما يجوز. إذن هذا واضح يعني من عدة أمور. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال فقيل لابن عباس رضي الله عنه ما أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. هذا الحديث فيه يعني كلام كثير العلم، ويعتبر من الحديث المشكلة، كيف جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. يعني الجمع بدون عذر لا يجوز، هذا معروف أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون، والنصوص معروفة في تحريم تأخير الصلاة عن الوقت. فكيف جمع النبي عليه الصلاة والسلام بدون خوف ولا مطر؟ يعني العلماء لهم عدة أقوال في الجواب عن هذا الحديث. أولا أنهم مجمعون على أنه لا يجوز تأخير الصلاة بدون عذر حتى يخرج الوقت، هذا محل إجماع، لكنهم اختلفوا في توجيه الحديث. إذن الحمد لله مدام في إجماع انتهى الموضوع، نقول هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة، وعندنا أوقات الصلوات أحاديث إيش محكمة، نصوص محكمة، أوقات الصلاة الوقت بين هذين، فويل المصلين الذين صلاتهم ساهون، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ما قال تركوا، أضاعوا الصلاة صلونا خارج الوقت، ومن فتت صلاة العصر فكأن موت راه له وماله. هذه حديث نصوص آيات وحديث محكمة تدل على أن تأخير الصلاة عن الوقت أنه من أعظم المحرمات. إذا نقول لا يمكن أن نترك هذه النصوص المحكمة لحديث متشابه. ثم ابن عباس هنا لم يقل بدون عذر، صح ولا لا؟ ونفى المطر، نفى الخوف والمطر، لكن هل قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذر؟ ما قال هذا، هو نفى عذرين فقط، والأعذار كثيرة. طيب من جملة الأعذار غير الخوف والمطر مثل إيش؟ البرد مع الريح، البرد الشديد مع الريح الشديدة هذا تجيز الجمع. مثل الوحل يعني المطر توقف لكن الأرض موحلة هذا عذر. إذا فيها أعذار غير الخوف وغير المطر. إذا ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل بدون عذر. فإذا هذا الحديث صار فيه احتمال صار من حديث متشابهة فيرد إلى الحديث المحكمة التي تحرم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر. طيب ما هي الأجوبة؟ أجوبة العلماء منهم من قال لعله جمع لعذر غير الخوف والمطر هذا محتمل ولا لا؟ محتمل. القول الثاني أنه قالوا هذا الجمع الصوري لأنه في رواية النسائي قال أبو الشعثاء لابن عباس رضي الله عنه قال أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال نعم. فبعضهم قال هذا الجمع الصوري لكن هذا الجواب فيه نظر لأن الجمع الصوري فيه حرج شديد. تحري الجمع الصوري فيه حرج شديد لأنه يصعب ضبط الوقت أنه يدخل في صلاة الظهر حين يبقى ما يكفي لإيقاعها. حتى إنسان أحيانا لو قيل الآن تصلي الظهر كم دقيقة ما يستطيع يضبطها يمكن تصير تزيد دقيقة أو دقيقتين أو تنقص دقيقة أو دقيقتين. الجمع الصوري لابد أن يسلم عند نهاية الوقت بالضبط يسلم ثم يقوم يكبر يعني ما بين تسليمة الظهر وتكبيرة وقت العصر يكون خرج وقت ودخل وقت كم بين تسليمتي من الظهر وتكبيرتي للعصر يمكن أقل من دقيقة يعني معناه أنه لابد أن يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر في هذه اللحظة. وهذا سهل ولا صعب؟ ضبطه صعب جدا خصوصا عدم قبل الساعات وضبط الوقت بالتمام هذا صعب. تحريه من أشق ما يكون لو كلف الناس بالجمع الصوري لكلفوا بما يشق عليهم جدا ويمكن يعجزون عن تطبيقه تماما. إذن يمكن يكون في تأخير للظهر بعض الشيء لكن ما يلزم أن يكون إلى آخر وقتها وفي تعجيل للعصر لكن لا يلزم أن يكون في آخر وقت هذه وأول وقت هذه. إذن هذا القول في نظر. القول الثالث أنهم حملوه يعني بعض العلماء بعض أصحاب الحديث كابن المنذر وجماعة من أهل الحديث قالوا هذا يدل على جواز الجمع لأدنى عذر يدل على جواز الجمع للحاجة لأدنى عذر. إنسان عنده أي عذر يعني شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجوز له الجمع يعني هذا يدل على أن الأمر في سعة عند وجود العذر وإن لم يكن حال ضرورة أن الأمر في سعة. بعض الناس يجمع مطر خفيف وما يكون في ذاك المشاقة الشديدة قل أمر في سعة أن قال الأراد لا يحرج أمته فكل شيء فيه حرج وإن لم يصل حد الضرورة أنه يتسامح فيه. هذه فائدة الحديث أنه لا يتشدد في الجمع جدا يعني يوجد عذر متوسط يقول لا بأس يعني وإن كان الأول الإنسان ما يجب ما يستعجل في الأعذار الخفيفة كالمطر مثلا الخفيف والأرض نظيفة يعني ما فيها طين ولا وحل والمطر خفيف لا يستعجل. لكن لو قدر أنه جمع نقول الأمر في سعة لهذا الحديث أراد أن لا يحرج أمته. أما أخذ على الظاهر قال يجوز الجمع بدون عذر هذا لم يقل به أحد. فإذا لا بد أن يوجه إما أنه عذر غير الخوف المطر أو قيل جمع الصوري وهذا بعد ضعيف أو يدل على الأمر فيه سعة ويجوز الجمع لأدنى عذر ولو لم يصل حد الضرورة. ها كيف الإجماع ولا الجمع؟ ما في مانع جمع التقديم ما في مانع هذا هو الذي يفعل في أوقات المطر والوحل النوم.
يستمر على هذا؟
ممكن مثل المستحاضة، سبق لنا أنه جمع حقيقي ولا صوري، جمع حقيقي وعنده نوع مرض اللي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها من جهة الطهارة وكذا، ويحتاج إلى أنه يغير ملابسه، عنده شيء مثل النجاسة وكذا، فيجوز الجمع. هذا يعني فائدة الحديث، أنه عند الحرج يجوز الجمع، أي حرج إذا وجد الحرج جاز الجمع، بس ما يقصر المريض المقيم، ما يقصر بعض الناس يلتبس عليه الأمر يظن التلازم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زرت واحد في المستشفى شايب كبير في نفس البلد مقيم يعني، يقول قلت له: كيف حالك يا أبو فلان؟ قال: والله الحمد لله بخير، لي 10 أيام وأنا أجمع وأقصر. قالوا: ليش تقصر؟ ويظن بعض العامة أنه إذا جمع، إذا لم تعود في السفر جمع وقصر، فإذا جاز الجمع يظن أنه مع القصر، هذا له أيام وهو يقصر في الحضر. ثم قال المؤلف: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش، سيذكر المؤلف أن حنش هذا ضعيف، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. قال أبو عيسى: وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة. ويرخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق. ما الدليل على أنه يجوز للمريض أن يجمع؟ الحرج تعليل، نبغى الدليل. الاستحاضة إذا حملناه على الجمع الحقيقي، والدليل الثاني لا المرض، نفس حديثنا اللي معنا الآن، حديث ابن عباس قال: راد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، في رواية ولا مرض، لكن هذه الرواية عند الله أعلم صحتها، لو تشوفون تخريج الرواية أنه في بعض الروايات ولا مرض، فإذا ثبتت فهي دليل، إذا لم تثبت نبقى على الحديث المستحاضة. وأيضا يؤخذ من قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، فيؤخذ من هذه من قوله أن لا يحرج أمته، مفهومه أن ما في حرج يبيح الجمع لإزالة الحرج. فإذا هذه أدلة على أن المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها أنه يجوز له الجمع. وقال بعض العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر. المطر ما في إشكال، أن ابن عباس ذكره صريحا، فيدل على أنه من 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 هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجمع في المطر. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. طيب المطر هل يشترط أن يكون نازلا أثناء عند الدخول في الثانية؟ لأن من شرط الجمع استمرار العذر حتى الدخول في الثانية، إذا زال العذر قبل الدخول في الثانية فإنه لا يجوز الجمع، ولا لا؟ هذا واضح، لأن الجمع، لأن السبب يعني، لأن الجمع جاز لوجود السبب، فإذا زال السبب زال الحكم، وهو هنا زال السبب قبل الشروع في الجمع، فإذا لا، ما في جمع، واضح. لكن في المطر يقولون يجوز أن يجمع ولو كان المطر متوقفا. لماذا؟ قالوا: لأن المطر لا ينضبط، خصوصا إذا كان السماء فيها سحاب متراكم ويغلب على الظن أنه سينزل، لأنه يتقطع المطر، ينزل توقف ينزل توقف، فيفرق يعني ينظر في الحال. إذا كان السحاب خفيفا ونزل مطر خفيف أو حتى لو شديد يعني دقائق ثم توقف والسحاب قد تفرق، نجمع ولا لا؟ ما حاجة الجمع، لأن المطر توقف ولا في مظنة النزول مرة أخرى، السحاب خفيف تفرق. أما إذا كان في موسم المطر المعتاد والسحاب متكاثف ولونها أسود، هذا علامة أو قرينة على أنه سيتتابع. ومعروف أن المطر ينزل فترة ثم يقف ثم ينزل ثم يقف، فلا يشترط استمرار العذر حتى الشروع في الثانية، لأن للوجود المظنة، المظنة تكفي في وجود الحكم. أما لو في خوف زال، إنسان كان خائفا ثم جاءه الأمن، خلاص ما حاجة للجمع قبل الدخول. أو مسافر يصلي في الطائرة ثم وصلت البلد، لما انتهى من صلاة المغرب الطائرة دخلت البلد، يجمع ولا لا؟ ما يجمع. أو سفينة صلى الأولى وقبل أن يدخل في الثانية وصلت الميناء، هل يجمع؟ ما يجمع، لأن العذر زال قبل الدخول في الثانية، ومن شرط الجمع استمرار العذر حتى الدخول في الثانية، إلا المطر يستثنى لأنه المظنة موجودة. لا لا لا، نصلي صلاة خوف، يعني صلاة الخوف هذه غير الجمع، ممكن يصلي صلاتين بصفة الخوف، الخوف هذا لئلا يدهمهم العدو، ومسكوت عنه، ما في جمع ولا عدم، كيف تصير ناسخة وما فيها ذكر الجمع ولا عدم الجمع؟ صلاة إذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر، لأنه يعني يجوز أنهم يصلون على هيئة الخوف المعروفة في الحديث والآية أيضا، لكن هل يصلون صلاة واحدة فقط ولا صلاتين؟ هذا مسكوت عنه، فالآية ما فيها تعرض للجمع، فيها بيان للصفة فقط، والجمع يؤخذ من النصوص الأخرى، من غير خوف ولا مطر، هذا يدل على أنه من عادتهم إذا وجد الخوف جاز الجمع. اي ما في مانع يجمع معه، اي ما في مانع، اي ما في مانع، ما في مانع، يعني الجمع ما يلزم يكون مع جماعة واحدة ولا يلزم الاتصال مباشرة، هذا يشترطون على المذهب، ولكن ما عليه دليل، صحيح أنه لا يشترط من شروط الجمع في المذهب أن ينويه قبل أن يدخل في الأولى، وأن لا يفرق بينهما إلا بوضوء، يعني وقت وضوء الحاجة إليه، واستمرار العذر إلى الدخول في الثانية. نقول الأول والثاني ما عليه الدليل، الثالث هو اللي عليه الدليل، وهو استمرار العذر. وهذا قد يحتاجه الإنسان، مثلا هو شخص يريد السفر على 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 الطائرة، وصلى الظهر في الرياض مثلا وذهب إلى المطار، والطائرة ستقلع قبل العصر ولن تنزل إلا بعد المغرب، وصلى الظهر الآن في الرياض وراح للمطار، وصار في ساعة الحين أو ساعتين، والطائرة بدها تقلع الساعة 3 والعصر يؤذن 3:15 مثلا، وصلى هنا خرج الساعة 12، كان الحين في المطار الساعة 2، ليش ما صلي العصر جمع تقديم؟ يجوز يصلي العصر جمع تقديم؟ على المذهب ما يجوز. لماذا؟ لأنهم يشترطون التواصل أو التتابع بين الصلاتين، وعلى قول الصحيح أنه ما يشترط، يكفي وجود العذر، وهو الآن شرع في السفر، وسيما إذا قلنا المطار خارج البلد فهو الآن ضرب في الأرض وجد السبب فيجوز لا بس صلي الظهر إلا إذا كان المطار في البلد، هنا ما يجوز الجمع لأنه لم يأتي لم يشرع في السفر. متى يجوز؟ يترخص إذا ضرب إذا خرج، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لأن الجمع أسهل من القصر. الجمع له أسباب كثيرة، والقصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، لكن الجمع له أسباب. حتى لو قلنا المطار داخل البلد وهو الآن سيسافر قبل العصر ولن يصل بعد المغرب ولا فيه مكان في الطائرة يصلي فيه العصر، نقول هذا عذر، يجوز أن يجمع ولو في البلد لكن يصليها أربع، يصليها أربعا ما دام المطار داخل البلد، وإذا كان المطار خارج البلد يصليها ركعتين. هل يجمع بين الظهر والعصر ولا الجمع بين المغرب والعشاء فقط في المطر وما شابهه؟ المذهب يقولون لا يجمع إلا بين العشاءين، ولا يرون جواز الجمع بين الظهر والعصر. لماذا؟ قالوا لأن المشقة تكون في الظلام، الظلام مظنة المشقة، سنمشي في الظلام وربما يقع في ماء أو طين أو كذا، وأما في النهار فالمشقة ليست بذاك. تعليل ما في دليل، حديث ابن عباس رضي الله عنه صريح في الجواز، صريح في الجواز جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أنا أقول ليس هناك دليل على تخصيص المغرب والعشاء، والحديث دل على أنه لا فرق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا جاز بين المغرب والعشاء كذلك بين الظهر والعصر إذا وجد السبب. باب ما جاء في بدء الأذان. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا، فقال إن هذه لرؤيا حق، قم فقم مع بلال فإنه أندى وأمد، فإنه أندى وأمد صوتا منك. إيش معنى أندى؟ ما معنى أندى؟ شوف إيش قال، فإنه أندى. قال الجزري في النهاية أي أرفع وأعلى صوتا، وقيل أحسن وأعذب، وقيل أبعد. انتهى. يعني في منهم يقول له أندى يعني أبعد، يأخذونه من الندى، أندى من الندى يعني أبلغ في الندى أبعد، ومنهم يقول أعذب، أعذب منك صوتا. وأمد صوتا هذا واضح معناه، واضح أنه صوت عالي. هذه الآن من الصفات التي تراعى في المؤذن، أن يكون صوته حسنا وأن يكون قويا من أجل أن يسمع الناس. القوة الآن هل تشترط في المؤذن ولا خف الأمر لوجود المكبرات؟ يعني في السابق كانوا يحتاجون قوة الصوت، يعني يؤذن في المنارة وليس في ميكروفونات، فكلما كان قوي الصوت أسمع أكثر، فهذه حاجة. الآن زالت الحاجة، وجود مكبرات زالت الحاجة، أي إنسان يؤذن في الميكروفون صوته يصل، لكن صفاء الصوت وجمال الصوت هذا الطيب. يعني لو تشاح اثنان في الأذان تسابق عليه، تشاح عليه واحد صوته جميل واحد صوته لا ليس بجميل، من يرجح؟ صاحب الصوت الحسن، لأن النفوس تحب الصوت الجميل وتتأثر به وتستمع وتردد خلفه، يعني يشجع الناس على الإنصات والترديد، يستيذون الصوت الجميل، الفطرة في النفوس. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت أبي محذورة، أبي محذورة رضي الله عنه، فأعجبه صوته، كان في الغزوة غزوة مكة فتح مكة نزل النبي عليه الصلاة والسلام منزله بمحظورة مع جماعة فأذن المؤذن النبي عليه الصلاة والسلام فصار بمحظورة قبل أن يسلم لم يسلم بعد فسمع المؤذن صار يقلده من باب الاستهزاء استهزاء به أنه ما أسلم يردد خلفه يقلده فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوته فأعجبه فدعا به فجاء فدعا له مسح ناصيته ودعا له فشرح الله صدره الإسلام وأعطاه سرة في أمان ترغيبا له في الإسلام وعلمه الأذان وجعله مؤذنا في مكة ومن أحسن الناس صوتا في الأذان وما زال يتوارث ظاهر بقي في ذريته هذا الله أعلم إلى اليوم ولا لكن بقي في ذريته وترون يعني كثير مؤذنين في الحرم أصواتهم جميلة لكنهم يبالغون في التمطيط والتلحين وهذا معروف أنه مكروه ذكر ابن رجب أقوال كثيرة عن السلف عن ابن عمر وعن عمر بن عبد العزيز وأحمد والشافعي وذكر جماعة من السلف كرهوا التلحين والتطريب وذلك في زاد المستقنع يقول ويكره الأذان ملحنا أو ملحونا ما الفرق بين ملحن وملحون ملحن يعني من ألحان الغناء تطريب وملحون من جهة اللغة مثل بعض الهنود وذا يقول الله أكبر الله أكبر يفتحون الراء هذا ملحون يكره الأذان ملحنا أو ملحونا لكن لو غير المعنى ما يجوز لو غير المعنى اللحن وغير المعنى هذا ما يجوز لكن كما يتغير المعنى كن على سبيل الكراهة يعني ولا عبرة بكون مؤذن في الحرم ولا في غير الحرم كثير من العامة يستدلون بأنه مؤذن الحرم خلاص هذا مؤذن الحرم إذا أذانه صحيح يعني ليس بشرط يعني ليس بحجة يكون مؤذن في الحرم ليس بحجة قد يؤذن في الحرم وعنده خطأ فيرجع إلى النصوص كلام الصحابة والسلف ولا يؤخذ الدين من مجرد أنه مؤذن في الحرم يقال ما دام أنه أقره يؤذن في الحرم إذن أذانه صحيح يعني يبالغون في التلحين كأنك تسمع أغنية يبدأ يطرب ويردد الصوت يمكن 20 مرة في الجملة الواحدة هذا ما ينبغي قال قم مع بلال رضي الله فإنه أندى وأمد صوتا منك أندى وأمد الجمع بينهما يرجح أن أندى أقوى ولا أعذب أظهر أعذب لأنه جمع بينهما أندى وأمد لو قلنا أندى يعني أنه أرفع تصير نفس معنى أمد وإذا جعلناها أندى أي أصفى أو أعذب صار فيه ذكر معنيا وتنويع المعاني أفضل من التكرار أو التأكيد فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك قال فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نداء بلال رضي الله عنه بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذلك أثبت يعني تكرار الرؤيا يثبت أكثر قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح هذا يعني من سبحان الله من يعني العجب ما يعني يجريه الله سبحانه وتعالى حكمة يريده يعني الدين ينزل من عند الله تبارك وتعالى وما من صغيرة وكبيرة إلا وفيها نصوص في القرآن في السنة سبحان الله يعني لماذا الأذان لم يرد فيه نص يعني ما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه الأذان تركهم حتى رأى رؤيا وليس النبي عليه الصلاة والسلام رأى صحابي وليس أيضا من كبار الصحابة. عبد الله بن زيد ما يعرف له حديث إلا الأذان فقط، ثم رآها عمر رضي عنه بعد ذلك. يعني هل في حكمة؟ في حكمة لا شك، لكن هل يتبين لنا حكمة من ذلك؟ ولا فلا شك أنه كل شيء من عند الله فيه حكم، لكن هل يظهر شيء؟ ما الحكمة من كونه شرع بهذه الطريقة، طريقة رؤيا ولم ينزل به وحي ابتداء؟ الشورى يعني معروفة من نصوص غير وشاورهم في الأمر، يعني نص تنويع التشريع. الحافظ ذكر حكمة، قال هذا تنويه بالأذان وتفخيم له، لأنه صار يعني مشهور أنه الحكم الوحيد اللي شرع بهذه الطريقة، ولا لا؟ لو شرع بوحي كغيره ما صار له ميزة، لكن لما شرع بهذه الطريقة تميز. يمكن حتى العوام الضار يعرفون الحديث وسمعوا به أنه اشتهر، هو الحكم الوحيد الذي شرع بهذه الطريقة. هل تذكرون ثاني له حكم ثاني شرع بهذه الطريقة؟ ما يعرف أن حكم من أحكام الإسلام العملية شرع بهذه الطريقة، رؤيا يراها صحابي ثم يقرها النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول هذا تنويه، تشريف الأذان وتنويه به، يعني من أجل أن يعرف ويشتهر أنه شرع بهذه الطريقة. وإلا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرسل جبريل عليه السلام ويلقيه على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأمر به. الله أعلم، هذا ما ذكره بعض العلماء، والعلم عند الله. إذن ثبت بالرؤية ولا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك بالإقرار، أنه معروف أن الرؤى لا يثبت بها حكم، الرؤى مبشرات فقط، لا يمكن أن يأخذ حكم شرعي من رؤيا. حتى لو حتى مع ما ورد أن الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، لكن ليست من التشريع، ليست من أصول التشريع حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أقول ثبت بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو سنة، السنة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، وهذا من أنواع السنة تقرير. لو قلنا هل رؤيا حق، قم فألقي على بلال، فقرر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به. ثم أؤكد برؤيا عمر رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان المسلمون حينما قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. القرن شبيه بالمكروفون، ويسمى البوق أو القرن شبيه بالمكروفون. فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه مسلم أيضا. هذا الآن يعارض حديث الرؤيا، كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث الرؤيا؟ هذا الحديث تشاوروا، ذكروا الناقوس فكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا القرن فكرهوا لأنه من أمر اليهود، وقالوا نوقد نارا فلم يرتضي النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى ألهم عمر أن يقول هذه الكلمات، وهذا يدل على أن عمر ملهم موفق مسدد. أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، النداء أحسن من البوق وأحسن من الناقوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجبه قول عمر رضي الله عنه فقال يا بلال قم فنادي بالصلاة. طيب وين الرؤية الآن؟ أي هذا في أول الأمر، ليس بالصيغة التي جاءت في الرؤية، يعني هذا كأنه إرهاصات، يعني شرع بالتدريج. الآن وصلوا إلى النداء، النداء أيا كان أحسن من القرن وأحسن من الناقوس. وذكر بعض منهم كان يقول الصلاة جامعة، ينادي بهذا اللفظ الصلاة جامعة، بغض النظر عن ثبوته أو عدم ثبوته، المهم أنه نداء، هلموا للصلاة، الصلاة أو كذا، أي كلمة. وهذا أفضل حتى لو كانت كلمتين، أي كلمة أحسن من الناقوس وأحسن من القرن، لأن هذا تشبه باليهود، وهي أيضا ليست أشياء فيها فضيلة. الناقوس أشبه بالمعازف، النبي عليه الصلاة والسلام قال الجرس مزمار الشيطان رواه مسلم، فالناقوس شبيه بالجرس. والبوق أيضا ليس فيه ذكر ولا فيه فضيلة، مع أنه تشبه باليهود، فيجمع بين كل تشبه باليهود وتشبه بالنصارى وليس فيها فضيلة. الأذان ليس فيه تشبه وفيه فضيلة، يعني فيه ذكر تكبير وتهليل وشهادتين وأشياء كثيرة. واضح ذكر، قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، دعوة تامة فيها تعظيم وتوحيد وكل شيء، وفيها دعاء حيا الصلاة حيا الفلاح. إذن النداء هذا خير من القرن والناقوس، ولو كان ليس فيه الكلمات المعروفة، حتى لو كان كلمتين الصلاة الجامعة أحسن من هذا. والنار أيضا لم يرتضيها، لماذا؟ لأن تشبه بالمجوس. وأيضا النار ليس في إعلام واضح، يعني ما ينتبه لها إلا من رآها، وأما من كان في بيته ما يراها ولا يعلم بدخول وقت، بخلاف الصوت فإنه يصل إلى كل أحد، حتى النائم يمكن لو صار الصوت قوي أيقظه. فالحمد لله ديننا خير الأديان، والشريعة أكمل الشرائع مع ما فيها من اليسر، تجمع بين الكمال وبين اليسر، فلله الحمد. يعني نقف على صفة الأذان، له صفتان: أذان بمحظورة في الترجيع، وأذان بلال بدون ترجيع، والإقامة لها ثلاث صفات نتكلم عنها إن شاء الله الدرس القادم غدا الخميس، وآخر الدروس بالنسبة للفجر قبل الإجازة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.